أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور في 25 من الجاري، وضمت القائمة 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات. وحسب معطيات الهيئة بلغ عدد الأطراف المشاركة في الحملة والتي تبنت موقفا معارضا 7 مشاركين موزعين كالتالي: 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة. أما بقية الأطراف التي أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات مشاركتها في الحملة والتي أعلنت مناصرتها للدستور المعروض خلال الحملة التي ستخوضها، فقد بلغ عددها 141 مشاركا موزعة هي الأخرى بين أحزاب وجمعيات وأشخاص وائتلاف حزب وأشخاص طبيعيين. وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قال الخميس الماضي إن هيئته تلقت 169 تصريحا للترشح للمشاركة في حملة الاستفتاء، تم قبول 161 ملفا منها، من بينها 24 حزبا سياسيا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة. وطالبت الهيئة مطلع هذا الأسبوع المشاركين في الحملة بمد الهيئات الفرعية التابعة لها بقائمة في المواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهم والتي سيتم استخدامها في الحملات، حتى يتسنى للهيئة متابعتها والتثبت من احترامها للمبادئ والقواعد المنظمة لحملة الاستفتاء. كما طالبت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس المشاركين بإعلام الهيئات الفرعية كتابيا بمواعيد جميع الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات المزمع القيام بها قبل يومين على الأقل من استفتاء 25 الجاري. وانطلقت الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء الأحد وستتواصل حتى 23 من الشهر الجاري، ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9,290,000. وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية الاقتراع على استفتاء مشروع الدستور 25 جويلية الجاري، وتتضمن ورقة التصويت السؤال التالي: هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟ وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية، وخصصت خانتان للتصويت بنعم أو بلا. أعلنت السلطات التونسية أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد أعماله راشد الغنوشي، وأيضا رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي القيادي بالحركة ذاتها، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام. وأعلنت لجنة التحليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة وتسعة أشخاص آخرين. جاء ذلك في إعلان من المركز وقعه المحافظ مروان العباسي موجه للبنوك والبريد التونسي. وأوضح الإعلان أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الواردة أسماؤهم بالإعلان. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إعلام محل الأربعاء أن القضاء التونسي وجه دعوة للغنوشي للتحقيق معه في قضية جمعية نما تونس. أعلن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون الثلاثاء فتح الحدود البرية مع تونس أمام حركة المواطنين بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب جائحة الكوفيد. ونشرت صفحة الرئاسة الجزائرية على فيسبوك تصريحا لتبون يقول فيه إنه تقرر فتح الحدود البرية أمام حركة السيارات والمسافرين ابتداء من 15 من الجاري، وأوضح أن القرار مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد على هامش زيارته لتونس للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاستقلال البلاد في 5 تموز جويلية 62. والحدود البرية بين الجزائر وتونس مغلقة منذ شباط فبراير 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا. وفي أيار مي الماضي أعلنت الجزائر فتحها فقط أمام حركة نقل البضائع بين البلدين. وتعالت خلال الأسابيع الماضية دعوات في تونس من أجل فتح الحدود التي تعد شريانا هاما للسياحة، حيث يقضي قرابة 1.5 مليون جزائري عطلهم الصيفية في تونس. أعلن المجلس الرئاسي الليبي خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي وتحقيقا لتطلعاتهم للتغيير، وذلك نتيجة لعدد من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، وخلصت إلى التوافق حول إطار عام لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في ليبيا. وأشار المجلس إلى أنه تم تكليف عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيلها وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد. وأوضح المجلس أن أبرز العناصر الحاكمة لخطة الحل هي الحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. استشهد شاب فلسطيني يدعى رفيق غنام فجر الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية ويبلغ من العمر 20 عاما، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت على إثرها مواجهات مع عشرات الشبان. واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة. إلى ذلك اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء أيضا 40 فلسطينيا من مدن وبلدات بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي نفذ حملة اعتقالات طالت 40 مواطنا غالبيتهم من بلدة سلواد شرق رام الله. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء خلال زيارته لفرنسا ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون إنه على العالم أن يرد على انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015، مؤكدا بالوقت ذاته أن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات تنظيم حزب الله اللبناني على خلفية إطلاقه يوم السبت الماضي مسيرات فوق حقل الكريش للغاز المتنازع عليه. وقال لابيد حول الملف النووي الإيراني: قد تكون هناك خلافات حول العودة للاتفاق، لكننا نتفق على أن إيران تنتهك الاتفاق وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المسموح به وأزالت الكاميرات من المنشآت النووية. على العالم الرد على ذلك الآن. وأضاف أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر، يمكن أن يؤدي إلى سباق نووي. وتطرق لابيد إلى ما اعتبره تهديد تنظيم حزب الله قائلا إنه في الأيام الأخيرة حاولت طائرات بدون طيار إيرانية الصنع مهاجمة منصة غاز إسرائيلية قبالة الساحل اللبناني في حقل كريش، تلك الطائرات أطلقها حزب الله، يقول. وشدد على أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التهديدات من الحزب. من جانبه قال الرئيس ماكرون للابيد: يمكنكم الاعتماد على التزامنا بأمن إسرائيل وعلى التزامي بالنضال ضد الأعداء المشتركين. وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة المفاوضات النووية مع إيران، وسنأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف بما في ذلك إسرائيل. وتابع الرئيس الفرنسي قوله: أنت تعرف حبي للبنان، سنواصل مساعدته للوقوف على قدميه. وحث الرئيس الفرنسي إسرائيل ولبنان على استمرار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، وقال إن بلاده ستقدم المساعدة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالفلسطينيين قال ماكرون: نحن بحاجة إلى ضمان إحراز تقدم ملموس بشأن المسألة الفلسطينية ولا بديل عن العودة إلى المفاوضات. وتوجه الرئيس الفرنسي إلى رئيس حكومة إسرائيل بالقول: يمكنك أن تكون الشخصية التاريخية التي تتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وتحقق السلام. وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ نيسان أفريل في العام 2014. تزامنا مع انطلاق جلسات أعمال الحوار الوطني في مصر الثلاثاء بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نفى منسق الحوار الوطني ضياء رشوان أي مساس بالدستور أو أي إمكانية لمشاركة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بالبلاد في أعمال الحوار. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رشوان بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تتبع رئاسة الجمهورية غرب القاهرة. وشهدت الأكاديمية أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الذي دعا إليه الرئيس السيسي في نيسان أفريل الماضي لأول مرة منذ وصوله للسلطة عام 2014. وقال رشوان إن هناك مسارا لن يتم الاقتراب منه وهو دستور مصر، فليس مطروحا بأي توقيت أو أي مرحلة داخل الحوار، مضيفا بأن الدستور هو الذي تقوم عليه شرعيات الحكم، وهذا الدستور محترم من الجميع ولا مساس به، ولا يوجد في جدول الحوار عدا أعمال الأحكام التي أتت به. وتداولت التكهنات في الفترة الأخيرة عن أن الحوار قد يسفر عن إجراء تعديلات دستورية وعن وجود شروط طرحتها القوى المنتظر مشاركتها. أضاف رشوان: لم نتلقى شروطا من أحد، ولكن ما طرح هو ضمانات ولا خطوط حمراء خلال الحوار، مضيفا بأن المستثنى من حضور الحوار الوطني بإجماع أعضاء مجلس الأمناء هو كل من مارس عنفا أو حرض عليه أو شارك فيه أو هدد به، ولدينا جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، وكذلك من لم يقبل شرعية الحكم بالبلاد وهو دستور 2014. وعن الجلسة المقبلة لمجلس الأمناء في الحوار قال رشوان إنها في 19 من الجاري، وستضع أجندة الحوار بمواعيد انعقاده. وعن وجود إفراجات جديدة للسياسيين قال رشوان إن هناك أخبارا سارة الأيام المقبلة. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان خلال اجتماعهما بالعاصمة الكينية نيروبي على حل القضايا الخلافية بين بلديهما سلميا. وقال أبي أحمد في تغريدة على تويتر الثلاثاء إنه في نقاشه مع البرهان اتفقنا على أن بلدينا لديهما الكثير من جوانب التعاون للعمل عليهما سلميا، مضيفا بأن روابطنا المشتركة تتجاوز أي انقسامات، وتابع قوله: إن التزام كلانا بالحوار والحل السلمي للقضايا العالقة. والثلاثاء أفاد بيان مقتضب صادر عن مجلس السيادة أن اجتماعا مغلقا عقد في نيروبي بين رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، ويأتي اللقاء على هامش القمة 29 لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية إغاد، وهو الأول بين البرهان وأبي أحمد عقب التوتر الأخير بين البلدين. وفي 26 حزيران جوان الماضي أعلن الجيش السوداني أن أثيوبيا أعدمت 7 من جنوده ومواطنا كانوا أسرى لديها، معتبرا ذلك غدرا سيرد عليه. فيما أعلن الجيش الإثيوبي الثلاثاء استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات، معربا عن أمله في أن تنأى الخرطوم بنفسها عن أي تصعيد. في الشأن السوداني الداخلي، اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في خطابه يوم الاثنين مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا، ولن تنطلي على الشعب السوداني الذي سيستمر في مقاومته السلمية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادة في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير بالعاصمة الخرطوم، وقال إن قرارات البرهان هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي يقبل ظاهريا بمبدأ عودة الجيش للسكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، وأن خطاب البرهان فرضته ضغوط الجماهير من خلال حراكها الواسع في كل أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن الخطاب مثل وصاية على الشعب السوداني وهو أمر غير مقبول ولن ينطلي على الشعب. وذكر الدقير أن عودة الجيش للسكنات لا تتم بفرض وصاية من قائده على تشكيل الحكومة المدنية وآلياتها في التشكيلة. نقلت وسائل إعلام عن الصحافة الهندية أن قمة افتراضية للرئيس الأمريكي جو بايدن ستعقد مع قادة كل من الهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. وقالت صحيفة تريبيون المحلية إنه بالإضافة إلى الأهداف المتعددة لزيارة الرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري، سيعقد الرئيس الأمريكي أيضا قمة افتراضية تحت اسم رباعي غرب آسيا مع قادة الهند والإمارات وإسرائيل. ونوهت الصحيفة لإمكانية استخدام نيودلهي هذه القمة لطرح وجهة نظرها بقوة حول العديد من القضايا المتعلقة ببرنامج طهران النووي في المنطقة، ومنها مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة. ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة فاينانشال إكسبرس الهندية أن هذه القمة تأتي ضمن مساعي الولايات المتحدة لإشراك الهند في المكون الاقتصادي لاتفاق أبراهام، مشيرة إلى انعقاد أول اجتماع بين وزراء خارجية إسرائيل والهند والولايات المتحدة والإمارات في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وجدير بالذكر أن الهند مشاركة في الحوار الأمني الرباعي المعروف باسم كواد، والذي يجمعها مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا كواحدة من التحالفات التي جرى تأسيسها في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية. أخيرا وفي كلمة في الاقتصاد، لا زال شبح التضخم يجول على بلدان العالم، وفي الوطن العربي قفز التضخم السنوي في تونس خلال حزيران جوان الماضي عند قمة 3 عقود وسط زيادات حادة في أسعار السلع نتجت بشكل رئيسي عن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن التضخم السنوي في البلاد صعد إلى ما فوق نسبة 8% في حزيران جوان الماضي، مرتفعا من نسبة 7.8 خلال أيار مي السابق له. وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فقامتها تداعيات تفشي كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن تونس شهدت مطلع تسعينات القرن الماضي مستويات تضخم قياسية تجاوزت 9% وفوق 16% في الثمانينات. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.